الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 20 من دفع هام الاضطراب للشنقيطي رحمه الله، هو درس أسبوعي. قوله تعالى: فإذا جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالعدل. هذه الآية الكريمة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تحاكم إليه أهل الكتاب مخير بين الحكم بينهم والإعراض عنهم. وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. والجواب أن قوله تعالى وأن احكم بينهم ناسخ لقوله أو أعرض عنهم، وهذا قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني وغير واحد، قاله ابن كثير. وقيل معنى وأن احكم أي إذا حكمت بينهم فاحكم بما أنزل الله لا باتباع الهوى، وعليه فالأولى محكمة والعلم عند الله تعالى. وأيضا لا يحكم بينهم بالتوراة، وإنما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فأتوا بالتوراة فاتلوها، من باب التقرير لهم أن الحكم الشرعي في القرآن في رجم الزاني كالحكم الشرعي في التوراة برجم الزاني، ولكنهم غيروا وبدلوا. فلا يجوز لمسلم مهما كان أن يتحاكم إلى التوراة أو الإنجيل ولو علم يقينا أن هذا الذي في التوراة والإنجيل هو حكم الله، ما بالك ونحن لا نعلم، إذ أنهم قد حرفوها وغيروها وبدلوها. فإن الله أنزل القرآن وجعله مهيمنا على بقية الكتب قاضيا عليها، وهذا من فضيلة هذه الأمة، ومن فضيلة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن فضيلة القرآن أنه محكم بين واضح مهيمن على جميع الكتب. بل ما في جميع الكتب من التوحيد والحق الذي أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل هو في القرآن، هو في القرآن. حتى الصلاة الأمر بها في القرآن، الزكاة، الصيام، الحج، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، الدعوة إلى مكارم الأخلاق، التحذير من سفاسف الأمور، كله في القرآن. يذكرون أن الزبور عبارة عن أذكار وأدعية، وأن الإنجيل عبارة عن حكم، وأن التوراة عبارة عن أحكام. القرآن مليء بالأحكام، ومليء بالأذكار، ومليء بالأخبار، ومليء بالحكم، فيه كل شيء مما يحتاجه الناس. زد على ذلك أنه محفوظ، فلا حاجة لنا والله إلى أن نأخذ شيئا من التوراة أو من الإنجيل. وما فعله الشوكاني رحمه الله في اختيار بعض الآيات من التوراة وبعض الآيات من الإنجيل لا يسلم لها أن هذا هو كلام الله وكلام رسله صلوات الله وسلامه عليهم، ولكن تجد بعض العلماء ربما يفعل مثل ذلك لا على سبيل الحجية، لكن ينظر إلى بعض الأقوال التي هي عبارة عن حكم ولا يستقيم. مثلا تجد في الإنجيل حكم قال ربكم أو قال الابن، ويقصدون به عيسى، لا يستقيم هذا، لا يستقيم هذا. وأيضا ما يفعله زاكر نايك ومن إليه من الدعاة مثل أحمد ديدات أنهم يناظرون اليهود والنصارى بكتبهم قد يؤدي إلى إشكالات عليهم، قد يؤدي إلى إشكالات عليهم. ونحن لدينا القدرة بفضل الله عز وجل على بيان الحق لهم بدون العودة إلى كتبهم. شيخ الإسلام رحمه الله لما أثبت الطرق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل قال في التوراة كذا وقال في الإنجيل كذا، لأنهم قد يحاججوننا ويقولون: أنتم تزعمون أن التوراة محرفة وأن الإنجيل محرف، إذن لعل هذا من المحرف. وندخل في دائرة مفرغة ونخصم. لكن قال لهم شيخ الإسلام: ومن الأدلة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أنه رسول الله، ولم نعلم أن أحدا عارضه ممن أرسل إليه، أرسل إلى النجاشي وكان من عظماء النصارى، وأرسل إلى هرقل وكان من عظماء النصارى، وأرسل إلى المقوقس وكان من عظماء النصارى، وآمن به من عظماء اليهود كعبد الله بن سلام وغيرهم. ما واحد منهم قال له: يا محمد أنت رسول إلى العرب فقط، أو قالوا له: يا محمد أنت لست برسول لله عز وجل. وهؤلاء هم علماؤهم وأئمتهم، فهذا دليل على نبوته. وأيضا من الأدلة على نبوته قال لهم: انظروا، قد علم من سنن الله الكونية أن من ادعى النبوة أو تكلم عن الله عز وجل بالكذب أن الله يقطعه، كما قال الله عز وجل: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ونحن ننظر أن محمد من أول ما بعث إلى أن ماته يقول: قال الله، أنزل الله بأمر الله وكذا، ومع ذلك نرى بين الحين والآخر أن الله يمكنه وينصره ويعزه، وجعل أتباعه يكثرون وينتصرون ويمكنون، وهم يتكلمون بأمر الله. لما تكلم مسيلمة أنه مرسل من الله قصمه الله وأزال دعوته ودولته. لما تكلم الأسود العنسي بأنه مرسل من الله جاءه ما جاءه. وهكذا كل مدعي للنبوة يقصمه الله ويكذبه الله عز وجل، يكذبه الله عز وجل في واقعه وفي حاله ومآله. بينما من كان على الحق ينصره الله ويحفظه الله ويؤيده الله. فهذا دليل على أن النبوة والرسالة تثبت بغير هذا الطريق الذي سلكه من سلكه في مناظرة أهل البدع. ثم إن كثيرا من الناس الذين يدخلون في الإسلام على طريق هذه المناظرة قد لا يعلمون العقيدة الصحيحة ولا التوحيد الخالص. نعم، إذا دعوت أحدهم إلى الإسلام لابد أن تعلمه التوحيد، تعلمه العقيدة الصحيحة. ما يخرج من عبادة عيسى إلى عبادة البدوي أو عبادة الدسوقي أو عبادة محمد أو عبادة علي أو الحسن أو الحسين، لا، كما يفعل يوسف، ماذا، ياسر، ما يسمى بنفسه ياسر الحبيب وهو خاسر الخبيث، يذهب ويدخلهم من اليهودية أو النصرانية زعم إلى الرفض، وعند أن يشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن علي ولي الله وأن عائشة وأبا بكر وعمر وعثمان في النار. إيش من إسلام هذا؟ هذا ليس بالإسلام الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بالإسلام الذي أنزله الله عز وجل. الإسلام الذي أنزله الله عز وجل أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وغيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. الإسلام الذي أوحاه الله عز وجل على رسوله محبة الصالحين، محبة الصحابة، محبة التوحيد والإيمان الخالص. أما هذا إيش من إسلام؟ إذن ليس كل من دعا إلى الإسلام أخرجك من الكفر إلى الإسلام. فكثير من الدعاة، لا سيما دعاة الرفض، دعاة عباد القبور، دعاة الباطنية، ربما يخرجك من اليهودية والنصرانية إلى ما هو أسوأ، وهي الردة والنفاق، إلى الردة والنفاق والعياذ بالله. فيتنبه لهذا، والله المستعان. قوله تعالى: أو آخران من غيركم، هذه الآية تدل على قبول شهادة الكفار على الوصية في السفر، وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك، كقوله: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون، فقوله: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، أي فالكافرون أحرى برد شهادتهم، وقوله: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقوله: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء. والجواب على هذا على قول من لا يقبل شهادة الكافرين على الإيصاء في السفر أنه يقول إن قوله أو آخران من غيركم منسوخ بآيات اشتراط العدالة، والذي يقول بقبول شهادتهما يقول هي محكمة مخصصة لعموم غيرها، وهذا الخلاف معروف ووجه الجواب على كلا القولين ظاهر. وأما على قول من قال إن معنى قوله ذو عدل منكم أي من قبيلة الموصى، وقوله أو آخران من غيركم أي من قبيلة الموصى من سائر المسلمين، فمن غير قبيلة الموصى من سائر المسلمين فلا إشكال في الآية. الصحيح أن الآية محكمة في حق إذا لم يوجد شاهد من المسلمين، ولكن جمهور العلماء على أن قوله من غيركم أي من غير المسلمين، وأن قوله منكم أي من المسلمين، وعليه فالجواب ما تقدم والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. هذه الآية فهم منها أن الرسل لا يشهدون يوم القيامة على أممهم، وقد جاء في آيات أخرى ما يدل على أنهم يشهدون على أممهم كقوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قوله تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. والجواب من ثلاثة أوجه. الأول وهو اختيار ابن جرير وقال فيه ابن كثير لا شك أنه حسن أن المعنى لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا، فلا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء، فنحن وإن عرفنا من أجابنا فإنما نعرف الظواهر ولا علم لنا بالبواطن، وأنت المطلع على السرائر وما تخفي الضمائر، فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلا علم. ويؤيد هذا المعنى الذي اختاره ابن كثير عن استظهره ابن كثير واختاره ابن جرير ما جاء في أحاديث الحوض، قال فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيذاد أناس عن الحوض فيقول يا رب مني ومن أمتي، فيقال له إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. فهذا دليل على أنه علم من ظاهرهم أنهم يستحقون الشرب من الحوض وهنهم من أمته، لكن علم من باطنهم أنهم ليسوا أهلا لذلك ولذلك ردوا، فهذا من باب الجمع. الثاني وبه قال مجاهد والسدي والحسن البصري كما نقل عنه ابن كثير وغيره أنهم قالوا لا علم لنا لما اعتراهم من شدة هول القيامة ثم زال ذلك عنهم فشهدوا على أممهم. والثالث هو أضعفها أن معنى قوله ماذا أجبتم ماذا عملوا بعدكم وما أحدثوا بعدكم، قالوا لا علم لنا، ذكر ابن كثير وغيره هذه الأقوال ولا يخفى بعده عن ظاهر القرآن. قوله تعالى قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، هذه الآية الكريمة تدل على أن أشد الناس عذابا يوم القيامة من كفر من أصحاب المائدة. وقد جاء في بعض الآيات ما يوهم خلاف ذلك كقوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقوله ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والجواب أن آية أدخلوا آل فرعون وآية إن المنافقين لا منافاة بينهما، لأن كلا من آل فرعون والمنافقين في أسفل دركات النار في أشد العذاب، وليس في الآيتين ما يدل على أن بعضهم أشد عذابا من الآخر. وأما قول فإني يعذبه الآية فيجاب عنه من وجهين. الأول وهو قول ابن كثير رحمه الله أن المراد بالعالمين عالم زمانهم، وعليه فلا إشكال، ونظيره قوله تعالى وأني فضلتكم على العالمين كما تقدم. الثاني ما قاله البعض من أن المراد به العذاب الدنيوي الذي هو مسخهم خنازير، ولكن يدل لأنه عذاب الآخرة ما رواه ابن جرير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال شد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة المنافقون ومن كفر من أصحاب المائدة وآل فرعون. وهذا الإشكال في أصحاب المائدة لا يتوجه إلا على القول بنزول المائدة وأن بعضهم كفر بعد نزولها، أما على قول الحسن ومجاهد أنهم خافوا من الوعيد فقالوا لا حاجة لنا في نزولها فلم تنزل فلا إشكال، ولكن ظاهر قوله تعالى إني منزلها يخالف ذلك، وعلى القول بنزولها لا يتوجه الإشكال إلا إذا ثبت كفر بعضهم كما لا يخفى. وهناك قصص كثيرة حول المائدة بعضها لا يثبت ولا يلتفت إليه. إسرائيليات بهذا نكون بحمد الله عز وجل قد انتهينا من ما يشكل في سورة المائدة، ويليه سورة الأنعام. ولو أن من قام على طباعة هذا الكتاب رقم عدد الآي الذي في كل سورة وبين ذلك لكان أحسن من هذا الجرد، مع أن هذا مفيد، لكن من باب أنه إذا بين ووضح يعلم عدد الآيات المشكلة في كل سورة، ويسهل على الطالب المعرفة لها والمذاكرة لها والمراجعة لها. والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.